أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البته آیان اهل سابقه دارن که مذهبی شیعه است، مذهبی است که در اثر ترویج این مذهب خونهای زیادی ریخته شده و جماعتی از علمای اعلام بین حبس و بین فراری از بلدی به بلدی و جماعتی از اونها سبیل شهید افضل و غیر اونها به درجه شهادت رسیدند و شیخ بزرگ شیخ طوسی قدس الله نفسه این مرکز علمی را تأسیس کرده که مسائلی را متحمل شده. استاد ایشون شیخ مسیح قدس الله نفسه مرات عدیده خانه ایشون را تالاش کردند و بالاخره در اثر این زحمات و همدلله تبارک و تعالی مقام روحانیت شیعه اوج گرفته و به عالم اسلامی بالخصوص بلکه به تمام عالم حقانیت خود را ابراز نموده و در اثر این خدمات که در راه الهی و عمل آمده و همدلله تعالی جهات دنیوی اونها هم پیش آمده به مرتبه ای که محقق شرکی قدس الله نفسه مقامی را اشغال کرد که عدل و نسل امراء دولت دست ایشان رسید. از طرف دیگر اعداء دین یعنی اعداء اسلام و اعداء شیعه خواستند در صدد آمدند که این مقام را متجلل کرده و این مقام را مستهم سازند. در اثر این کار ایادی عزیزه که شما هم میدانید کار کرد و بالاخر مقام ماده را تنزل داده، البته ملاحظه میفرمایید در هر جایی از نجف و غیر نجف، مراکز علمی و غیر مراکز علمی، زندگانی یک نفر از اهل خیر حاضر به مقدار یک شخص عادی از اشخاص نیست. البته این امریست میخواهد و هر کسی به مقدار خودش میداند که مارد حوزه های علمیه چیست و مصرف آقایان اهل علم به کجا رسیده، ولی این مطلب قابل تحمل است. اگر تشک از این هم باشد باز قابل تحمل است که ماها بالعیان و ویزدان در زمان صدر بلک و در زمان جنگ دیدیم زندگانی اون اصلها به مراتب اشد از زندگانی امروز بود و در نهایت حسرت زندگانی می کردن. اون اصلا قابل تحمل است در مقابل شهادت اون بزرگان و در مقابل هر سرادی کتک اونها متحمل شدن. جهات مادی بسیار سهل است ولیکن جهات روحی و معنوی محفوظ بوده، یعنی یک نفر اهل علم مقامش محفوظ بوده و مردم او را روحانی تعبیر می کردن که مقامش ارتقای از مقام ماده و متوجه مقام دیگری. اخیرا باز ایادی در مقام اختلاف ایجاد اختلاف و نزاع بین اهل علم به اختلاف طبقات به این مقام در آمدن که بین اینها اختلاف و نزاع بیندازن تا مقام روحانیت را نیز مستهم سازن. علاوه بر جهات مادی جهات معنوی اینها را هم سلب کنند و یا اینکه اگر اختلاف مستند با اونها نباشد و اختلافی باشد تبعید در اثر این اختلاف نتیجه بگیرند و مطلب کوششی را بزرگ نشان بدهند و به دنیا بفهمانند که این اشخاص روحانی هستند. اینها هم مثل شما برای دنیا کار میکنند. این مطلب مطلبی است واجب و همه آیان می دانند که دشمنان ما دائما مترتب این جهت و در مقام نتیجه گیری هستند. پس خوب است که ما متفق این جهت باشیم و به دست خودمون این مقام را نقطه ندهیم. فرضاً اختلافی بین دو نفر، اختلافی بین طایفه و طایفه دیگری اگر باشد، آن نطق با موضوع با تقسیم تفهم حل بشود، نه اینکه حال ما حال دیگران باشد. البته اصطلاح من این است که این مطلب را به دقت مطالعه کرده و به این عرایض بنده تأثیر اثر بدهید و انشاءالله امیدواریم که بین هیچ شخصی از اهل علم و شخص دیگر یا طایفه و طایفه دیگر کار به جایی نکشد که ما مورد تنفر دیگران و مورد تنفر عوام بگردیم. عوام هم تأثیر ندارد، اونا بیغرض از روی نفهمی خونده دشمنان ما هستند که نتیجه از این کار بگیرند و مقام روحانیت را به کلی سلب کنند و نعوذ بالله مقام این که میلیون ها مال صرف شده، جان ها صرف شده، خونه های علما ریخته شده، خجلت که ما از بین برود که مصداق حقیقی خسرت دنیا و آخره باشیم. این از بنده. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکرنا ان الکلام فی المقام یضع فی الکبرا تارة و فی الصغرا تارة اخرى، اما بحسب الکبرا فقد ذکرنا ان اصالة العموم انما سبقت بسیرة العقلائیة العملیه. و سیرة العقلائیة العملیه انما تجري فيما اذا اخرج ان فردا من افراد العام و شك في ثبوت الحكم له من جهة احتمال التخفيف ففي مثل ذلك يتمسكون بأسئلة العموم فيحكم بهذا الفرد انه محكوم بحكم العام لأسئلة عدم التخفيف المعبر عنه بأسئلة العموم. و اما اذا علمنا ان فردا لم يثبت له حكم العام و شككنا في انه من افراد العام ليكون تخفيفا او ليس من افراد العام ليكون تخصصا فهل يحكم بمقتضى اصالة العموم ان هذا ليس من افراد العام او لا يحكم عليه ذلك؟ قلنا ان السيرة العقلائية لم تكن في المقام، فان السيرة العقلائية سيرة عملية ولم يثبت من العقلاء بناء على المعاملة مع هذا الفرد انه ليس من افراد العام. فلو فرضنا انه ورد اكرم كل عالمين ثم علمنا ان زيدا لا يجب اكرامه لا يمكن التمسك بأسالة العموم لإثبات أن زيدان ليس بعالمين ليترتب عليه أحكام الجاهل مثلا. هذا بعد الكبرى. أما بعد الصغرى فقد ذكرنا أن ما الاستنجاء بكى فيه الكلام لأن ما الاستنجاء هل هو طاهر كما ذهب إليه المشهور او انه نجس معصوب عام لا ينجس ملاقي من اللباس او البدن كما ذهب اليه الشهيد الثاني قدس الله نفسه. ربما يقال ان مقتضى التعبد على عموم ما دل على ان الماء المتنجس ينجس كما في موثقه اسماعه من قوله عليه السلام اغسله واغسل كل ما اصابه ذلك الماء، الماء الذي فاتت فيه المطهره. فقد دلت هذه الموثقه على ان الماء المتنجس ينجس كل ما لاقى، واغسل كل ما اصابه ذلك الماء. وحيث فرضنا في المقام ان الثوب او البدن لا یتنجس بهذا الماء بمال استنجاء فتحفظا على العموم نحكم بطهارته والا يلزم التخصيص بهذا الدليل والصحيح في المقام ان يقال انا لو استفدنا من قولهم عليهم السلام في روايات مال استنجاء انه لا باس به نفذ البأس على الإسلام ليس فيه جهة حجازة حجرة إن استفدنا من هذا الكلام أنه طاهر فإن النجاسة بأس لو كان نجسا ففيه بأس من جهة نجاسته ولو في الجملة وظاهر نحل البعث على الإسلام أنه ليس فيه جهة حجاجة الأطلاق إن استفدنا هذا من الروايات الواردة في المقام كلا إشكاله من الأول تثبت الطهارة لماء الاستنجاء بمقتضى هذه الروايات فتدل على التخصيص لفعال الماء القليل بملاقات النجاسة ما أن هذا الماء ماء قليل لاقت النجاسة العينية من البول أو الغائط مع ذلك يحكم بطهارته وأما إذا قلنا إن عدم البعث إنما هو من جهة تنجيس الثوب أو البدن لا بأس بالصلاة في هذا الثوب أو في البدن الملاقي لهذا الماء ماء الاستنجاء لا بأس به من هذه الجهة وليست فيه دلالة على الطهارة بناء على ذلك لا يمكن الحكم بطهارته من جهة أصالة العموم وذلك لأننا إذا أنشدنا الكبرى فالأمر ظاهر لا يمكن التمسك بالمقام بأصالة الحد بأصالة العموم فيما دل على أن الماء المتنجس ينجس ليحكم بطهارة الماء تحفظا على ذلك العموم فإذا لم يمكن هذا مقتضى ما دل على أن الماء القليل ينجس بملاقات النجس وهو البول أو الغائط الحكم بنجاسة هذا الماء غايته أنه لا ينجس الثوب لا ينجس البدن فيكون من النجاسات المعصوم عنها إذا الصحيح ما ذكره السيد قدس الله نفسه بناء على ذلك يعني إن لم نستفد الطهارة من هذه الروايات وقلنا إن هذه الروايات غاية ما يستفاد منها عدم البأس من جهة التنجيس فلا يمكن الحكم بالطهارة إذا أنكرنا التمسك بالعموم في هذه الموارد كما هو الصحيح بل وكذلك إذا قلنا بجواز التمسك بالعموم في هذه الموارد أيضا لا يمكن هنا أن نتمسك بالعموم فنحكم بالطهارة وذلك لأنه لا بد من الالتزام بالتخصيص في المقام لا يمكن التحفظ على أصالة العموم إذ الأمر دائر بين أن الحزم بالتخصيص فيما دل على أن الماء المتنجس ينجس فمقتضى أصالة العموم أن يحكم بطهارة هذا الماء المفروض أنه لا ينجس فتحفظا على أصالة العموم لا بد من البناء على طهارته أو إذا تحفظنا على هذا وحكمنا بطهارته لا بد من الالتزام بالتخصيص فيما دل على انفعال الماء القليل وهذا الماء المفروض أنه قليل لا طائل النجاسة ففي المقام نعلم إجمالا بالتخصيص في أهل العامين إما ما دل الا ان الماء القليل ينزرع بملاقات النبي فلا بد من الالتزام بالتخصيص فيه او الالتزام بالتخصيص فيما دل على ان الماء المتنجس ينجس فيلتزم هنا بعدم التنجيس فالالتزام بالتخصيص لا بد منه على هذا المسلك يعني على مسلك التمسك بأسعادة العموم حتى فيما علم حكم الفعل هنا نعلم بالتخصيص إما في تلك الأدلة أو في هذا الدليل الذي دل على أن الماء المتنجس منجس فمن جهة العلم الإجمالي لا يمكن التمسك لا بهذا العموم ولا بذات العموم فكيف يمكن الحب بطهارة هذا الماء تمسكا بأسالة العموم فيما دل على أن الماء المتنجس منجس نعم النتيجة هي القول بالطهارة على هذا المسلك وذلك لأنه بعد تعارض العمومين ليس هنا دليل على نجاسة هذا الماء فيرجع إلى قاعدة الطهارة فيحكم بأن الماء طاهر لأنه شيء نشك في طهارته ونجاسته لم يدل دليل على نجاسته ولم يدل دليل على طهارته إذ المفروض أن العامين تعارضا وبالتعارض فساقطا فتصل النوبة إلى الأصل العملي والأصل العملي يقتضي الطهارة الحمد لله رب العالمين.